بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثاني من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك. هذا القسم الثاني. فالقسم الأول هم أهل السنة الذين أثبتوا هذه الألفاظ وجعلوا ظاهرها يفيد المعنى المتبادر في الذهن، وأثبتوا الصفات لله جل وعلا. والقسم الثاني هنا من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهذا المعنى الباطل هو التشبيه. قالوا المعنى في الصفات هو التشبيه، وقالوا أن المعنى غير مراد، المعنى غير مراد. فقالوا أن ظاهر، وهم يقولون أن التشبيه كفر، فمعنى ذلك أن ظاهر النصوص الكفر، ظاهر نصوص الصفات الكفر، وهذا أمر خطير جدا. فهم وإن كانوا يقولون مثلا أن ظاهر القرآن حق، لكن يقولون أنه يفيد التمثيل، وقولهم يفيد التمثيل معناه أنه دل على التمثيل، وهذا اتهام للقرآن أنه فيه دلالة على الكفر، فيه دلالة على الكفر. وهذا لازم له، وهذا لازم له، وهذا أيضا باطل. قال: وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الوجه الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء. فالأصل أن الذي يثبت أسماء صفات الله عز وجل لابد أن لا يمثل صفات الله عز وجل بصفات غيره. والثاني، الأمر الثاني، أن لا يكيفها، أن لا يكيف هذه الأسماء أو هذه الصفات. ولهذا فالذي يثبت صفات الله عز وجل لابد أن يتخلى عن هذين الأمرين: المماثلة وكذلك التكييف، أن يقول أن الصفة كذا وكذا وكيت وكيت، لأن الله عز وجل قد نهى عن هذا المذهب: ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، وقال جل وعلا: هل تعلم له سميا، وقال: ولله المثل الأعلى، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وغيرها من الآيات التي فيها هذا الأمر. وهذه جناية على النصوص، لأن فيه إبطال لنصوص الله عز وجل، لأنهم يدعون أنها تدل على الكفر، تدل على التمثيل. وهذا المذهب كان يقول به أهل التشيع، الشيعة الاثنى عشرية كانوا يقولون بهذا المذهب، ثم تحولوا بعد ذلك إلى معتزلة. أن هشام بن الحكم كان شيعيا، وهو من يقول بهذا القول، كذلك مقاتل بن سليمان، مقاتل بن سليمان هذا مفسر يذكرونه في التفسير، لكنه كان ممثلا، كان من ممثلة. قال الثاني أن العقل قد دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ أنا يقال لهم أنتم تعتقدون أن ذات الله عز وجل ليس كذات المخلوق، يقولون نعم، لأنهم لو قالوا لا نعتقد أن ذات المخلوق كذات الله كفر، أن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فهم سيقرون بأن ذات الله عز وجل ليس كذات المخلوق، فإذا أقروا بذلك يلزمون كيف تدعون أن الله عز وجل يماثل المخلوقين في صفاته، فما قلتوه في الذات يجب عليكم أن تقولوه في الصفات، فكما أن له ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين فكذلك أيضا له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. قال الثالث، أي الثالث من الأمور التي يرد بهذا القول، أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا، وهذا يقال مثل ما قال ابن مسعود: هل أنتم أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنكم مفتتحوا باب ضلالة؟ ويقال لهؤلاء أيضا: هل أنتم أفضل من السلف؟ لو كان هذا المفهوم مفهوما صحيحا لا فهمه السلف. قال: فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة وجوه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثلي شيء. أنا لماذا أنتم أخذتم بهذا وتركتم هذا الدليل أن الله عز وجل لا يمثله شيء؟ قال: ونهى عباده أن يضرب له الأمثال أو يجعل له أندادا، فقال: فلا تضرب لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي لا تضرب الأمثال لله الأمثال، أي لا تقولوا أن هذا الشيء مثل الله، ولا تقولوا الله مثل الشيء الفلاني، هذا لا يجوز أن تقولوا، فلهذا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال ليس كمثله شيء. قال: وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها أن يقال لست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى، فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوه، ومن فرق بينهما فقد تناقض. القول في الصفات كالقول في الذات، هذه من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، في التدمرية ذكر هذه القاعدة أن القول في الصفات كالقول في الذات نفيا وإثباتا وتنزيها، فكما أننا لا نحيط بذات الله فإننا أيضا لا نحيط بالصفات. وكما قال بعض السلف: صف لي ذاته أصف لك صفاته، صف لي ذاته أصف لك صفاته، أن نحن لا نعرف ذاته سبحانه وتعالى، فكيف نكيف هذه الصفات ونقول مثل كذا؟ فإن قالوا مثلا أن ذات الله عز وجل ما عندنا علم كيف هي، ما عندنا علم كيف ذات الله عز وجل، نقول أيضا كذلك ليس عندنا علم كيف تكون صفاته، هل أنت رأيتها حتى تقول صفاته مثل كذا؟ أما الاستدلال بالمسميات فالمسميات شيء والحقيقة شيء آخر، فاتحاد المسميات لا يدل على اتحاد المبنى والمعاني أبدا. فلهذا كما ذكر العلماء أن المخلوقات تختلف بعضها عن بعض وهي مخلوقات، والاسم واحد في صفة مثلا صفة يد النملة مع صفة يد الفيل، هل هناك بينهم التشابه؟ ليس هناك تشابه أبدا، لا من الحجم ولا من الكيفية ولا من الطول ولا من الكبر ولا غيرها من هذه الصفات، ليس بينهما تشابه أبدا، لكن هذا تسمى يد وهذا تسمى يد، هذا الفارق حصل بين المخلوقات، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ قال ثالثه أن يقال لست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فسيقول بلى، وهذا الذي ذكرناه الآن. فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقل بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. قال القسم الثالث، الآن هذا القسم الثاني وهم المشبهة أو الممثلة، والأفضل كما قال شيخ الإسلام أن يسمون بالممثلة. لماذا قال شيخ الإسلام أن الأفضل أن يسمون بالممثلة؟
لأن في القرآن ينفي الممثل،
ها؟
تمثيل
القرآن أيوه نفى التمثيل، ليس كمثله شيء. وشيء آخر في جزء من التشبيه غالبا يكون في جزء من الشيء بخلاف التمثيل، التمثيل يكون في الصفات كلها، فنفي التمثيل أفضل. طيب إيش عاد ثالث؟ أن المبتدعة استعملوا كلمة التشبيه في ثلب أهل السنة، فيقولون على أهل السنة مشبهة، فلهذا استعمال التمثيل أفضل لأجل هذه الأشياء الثلاثة. قال القسم الثالث، من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله عز وجل وهو التشبيه، معنى مثل الأولين، لكن أولئك جعلوه حقا وهؤلاء جعلوه باطلا. قال ثم إنه من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله عز وجل. فهم اتفقوا على أن نصوص الصفات المعنى المتبادر منها هو التمثيل، اتفقوا على ذلك، لكن الطائفة الأولى بقوا على هذا وقالوا هذا حق تمثيل، والطائفة الثانية نفوا قالوا هذا باطل التمثيل، هم ادعوا أنه تمثيل وقالوا أنه باطل، وهؤلاء الذين سماهم العلماء أهل التجهيل لأنهم يجهلون السلف. وهؤلاء انقسموا إلى قسمين، منهم من فوض ومنهم من حرف. قال وأما أصحاب القول، طيب قال القسم الثالث، من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا، أنا اعتقدوا التمثيل ثم اعتقدوا بعد ذلك التعطيل، التعطيل هو النفي، تعطيل الصفة أي نفيها، فلهذا يقولون العلماء أن كل معطل ممثل وليس كل ممثل معطل، كل معطل ممثل، لأنه ما عطل إلا لما مر بالتمثيل، لما اعتقد التمثيل عطل. وقد يقال أيضا كل ممثل معطل لأنه عطل النصوص الدالة على نفي التمثيل. من هذا الباب ممكن يقال أن كل ممثل معطل، أنه نفى دلالة الآيات على نفي التعطيل أو نفي أقصد التمثيل، لا مثل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهذا تعطيل في الآيات. وأما في الصفات فهو ليس تعطيل بل تشبيه وتمثيل عنده. قال وهما أهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات، وهم الفلاسفة والجهمية عطلوا أسماء الله عز وجل وصفاته، أم خاصا فيهما أو في أحدهما. خاصا فيهما أي في الأسماء والصفات، وهم المعتزلة. أنا نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء. أو في أحدهما، أنا خاصا في أحدهما، هم الأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها. قال فهؤلاء معنى الآن هم ثلاثة أصناف هؤلاء المعطلة، إما تعطيل تام للأسماء والصفات فهذا مذهب الفلاسفة والجهمية، أو تعطيل الأسماء دون الصفات فهو مذهب المعتزلة، لهذا الحكاية التي ذكرها صاحب عيون الأخبار أن عربيا جاء إلى جهم فرآه يقول أن الله عز وجل سميع بلا سمع بصير بلا بصر، هذه انتشرت وذكرها صاحب عيون الأخبار وذكر أنها عن جهم، والظاهر أنها خطأ حصل، لأن جهم ما يقول بهذا القول أن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر، هذا الذي يقوله المعتزل. أنا الظاهر أنه ليس جهما وإنما هو عمرو بن عبيد، القصة التي جاءت عن الأعرابي مع عمرو بن عبيد لما كان الأعرابي ضاع عليه شيء من المواشي جملا أو غيره، فوجد هؤلاء المعتزلة وفيهم عمرو بن عبيد يجلسون ويتكلمون في العلم، فقال هؤلاء أناس صالحون أجعلهم يدعون لي، فجاء إلى عمرو بن عبيد وقال يا شيخ ذهب جملي أو كذا ولم أجده، فادعوا الله عز وجل أن أجده، فقال اللهم إنك لم ترد أن يذهب جمل هذا ويضيع جمل هذا اللهم اردده، وقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك، كيف اللهم إنك لم ترد أن يذهب وأن يضيع جمل هذا ثم تقول اللهم اردده، لعله يريد أن يرده لا يستطيع أيضا. فالأعرابي فهم هذا الكلام كلام باطل متناقض، كيف أنك لا ترد أن يضيع، معنى أنه ضاع من غير إرادته، فكذلك أيضا إذا أراد أن يرده ممكن أن لا يرتد من غير إرادته، أي أن هناك من يملك الأمر مع الله ويستطيع أن يقهر الله وأن أيضا يفعل ما لا يريده الله. فلهذا الأعرابي عرف أن هذا كلام باطل، كيف أنك لم ترد أن يضيع فضاع اللهم اردده، فقال لا حاجة لي فيه. فهذه القصة صحيحة جاءت عن عمرو بن عبيد، ولعل هذا الأعرابي أيضا الذي جاء لعله جاء عند أحد المعتزلة ليس جهما، لأن جهم لا يقول بأنه سميع بلا سمع، بل ينفي حقائق الأسماء والصفات كلها. لكن لما حاجهم بعض أهل الإسلام في أن هل تعتقدون أن الله عز وجل موجود؟ قالوا نعم أعتقد أنه موجود، وهذا الوجود صفة، هذا الوجود صفة، كيف تثبتون صفة الوجود والمخلوق أيضا موجود؟ فقالوا هذه من الصفات اللازمة، أنا لابد أن تكون، أو يقولون الواجبة، من الصفات الواجبة هي أن يقولون أن الله واجب الوجود. طيب الفلاسفة قالوا لا، لا موجود ولا معدوم، أرادوا أن يخرجوا أنفسهم من هذا الإلزام، قالوا لا موجود ولا معدوم، لا يوصف بالوجود ولا يوصف بالعدم. فقالوا هذا جمع بين النقيضين، كيف موجود ومعدوم؟ ما هذا ما يصلح، ما يصلح أن يوجد أن يجمع بين النقيضين. لكن هؤلاء قالوا أنه لا موجود ولا معدوم. قالوا مثل مثلا الجدار، مثل الجدار، مثل الجماد، أي شيء جماد هو موجود لكنه معدوم، أنا لا حركة له ولا شيء. فمثل الله عز وجل بالجماد، تعالى الله عز وجل عن قوله. وأما الجهمية فقد اعترفوا بهذه الصفة، قالوا الله موجود، احنا ما يستطيعون يقولون أن الله غير موجود، لكن هذا يحاجهم، كيف تثبتون لله عز وجل صفة هي في المخلوق أيضا؟ أنتم الآن تريدون أن كل صفة للمخلوق يقولون أنها لا تكون أبدا للخالق. طيب الوجود، هذا الإنسان موجود، الله موجود، فلهذا تجد أن هؤلاء وقعوا في التناقض. قال وهما للتعطيل سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا. أنا حتى في التعيين اختلفوا، فتجد مثلا الغضب، الغضب إيش معناه عند الجهمية؟ يقولون الانتقام. عند الأشاعرة يقولون إرادة الانتقام. وأحيانا مثلا الصفة تكون لها معاني كثيرة، مثل اليد لها ما تأتي بمعنى النعمة، لولا أن لك يدا عندنا، تأتي بمعنى القوة، أولي الأيدي والأبصار تأتي بمعنى النعمة، وتأتي بمعنى الرحمة، تأتي بمعنى غيرها من هذه المعاني. يقال أن اليد في لغة العرب تطلق على 25 معنى، تطلق على 25 معنى. طيب الآن هذا اللفظ إذا صرف عن ظاهره، صرف عن ظاهره يحتاج إلى ما يبين، ما يعين هذا المعنى، وإلا سيكون الأمر تحكم، وذاك سيقول هنا اليد بمعنى النعمة، وذاك سيقول الرحمة، وهذا سيقول الحكمة، وهذا سيقول القوة، كيف تعينون هذا؟ فهذا تقول على الله عز وجل بغير علم، التعيين الآن سيكون تقول على الله بغير علم، لأن التعيين يحتاج إلى معنى في السياق حتى يقال مثلا المراد به القوة. ولهذا اضطربوا في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان. أنا كيف اليداه، كيف في السراء بل نعمته، هل لله عز وجل نعمتي فقط، بل رحمته، بل قوته، بل عطاء، معناه عطاء عطاياه، أنا عطاء وعطاء، عطاءان فقط لله عز وجل، عطاءين فقط، هذا كلام ما يقبل. لهذا اضطربوا في معنى هذا بين الأشاعرة أنفسهم، الأشاعرة أنفسهم كل واحد يأتي لها بمعنى فضلا عن المعتزلة والجهمية، وهذا مما يوهن مذاهبهم. قال: فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرة إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. معنى تسمية صرف اللفظ عن ظاهره تأويلا هذا لا يعرف في لغة العرب، هذا لا يعرف في لغة العرب، وإنما التأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى المآل أو حقيقة الأمر. وما يعلم تأويله إلا الله، أي حقيقته لا يعلمها إلا الله. فلهذا فلم يأتي في الشرع، في الشرع ولا في لغة العرب أن صرف اللفظ عن ظاهره يسمى تأويلا، هذا شيء مخترع اخترعه أهل الكلام، فسموا صرف اللفظ عن ظاهره سموه تأويلا. قال: ومذهبهم باطل من وجوه. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا. نكمل في درس الله.